السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس في يوم الأحد في 23 من ربيع الآخر من عام 35 بعد 400 والألف، نكمل شيئا مما تبقى من الأحاديث المتعلقة بأبواب العيدين، وتكلمنا على جل المسائل أو جل الأحاديث التي أعلها العلماء مما يترتب عليها شيء من المسائل في هذا الباب، وبقي من ذلك شيء يسير من هذه الأحاديث المتعلقة بأبواب العيدين. هو حديث سعد القرض وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته بطرف الزقاق، وكان في طريق بني زريق. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه ابن ماجه في كتابه السنن، وأخرجه كذلك الطبراني من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه تعيين المكان الذي ذبح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته بعد صلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه ذبح أضحيته بمواضع، ولكن تحديد طريق أو تحديد بقعة معينة ذلك لم يثبت، ويأتي الكلام عليه. وهذا الحديث حديث منكر، رواه عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار، وهو مجهول الحال. وكذلك أيضا فإنه يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه مجهول أيضا. قد نص على جهالة عبد الرحمن هذا ابن المديني رحمه الله، ووالده كذلك مجهول ولم يتفرد بهذا الخبر، فإنه قد رواه ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث عبد الله ابن عمر العمري عن نافع عن عبد الله ابن عمر فذكر الخبر بنحوه. وهذا الحديث في عبد الله العمري وهو ضعيف الحديث. وأما الأحاديث الأخرى في تحديد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم لأضحيته وموضع ذلك، فهذا يأتي الكلام عليه في الحديث التالي. الحديث التالي هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث أسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح أضحيته في المصلى. وهذا الحديث قال فيه الإمام أحمد رحمه الله منكر، كما نقله حنبل في مسائله عن أحمد أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. وهذا الحديث بهذا اللفظ أن النبي كان يذبح أضحيته بالمصلى من جهة المعنى أو بنحوه جاء في صحيح البخاري وكذلك أيضا في مسلم، ولكن جاء في شيء من التفصيل حتى يتضح وجه النكارة الذي لأجله أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث. جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينحر نحر بالمدينة، وإذا أراد أن يذبح ذبح بالمصلى. إذن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين النحر وبين الذبح، والنحر يكون للإبل، وبالنسبة للذبح يكون للغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بالمصلى وينحر بالمدينة، يعني إذا رجع. إذن فالذبح بالمصلى ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، أما الإجمال أن النبي عليه الصلاة والسلام يذبح كل شيء بالمصلى فهذا فهذا لا يثبت فيه شيء، وإنما هو الذي لأجله أنكر الإمام أحمد رحمه الله ذلك. وعلى هذا المعنى قد روى البخاري من حديث عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر بالمدينة، كان ينحر بالمدينة بمنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضحي فإنه يضحي بالمصلى حتى يقتدي به الناس، حتى يقتدي به الناس. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك خصوصية له، وقيل إن الإمام أحمد رحمه الله إنما أنكر ذلك لأن عبد الله بن عمر في الرواية، في رواية أسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح أضحيته بالمصلى، قال وكان ابن عمر يفعل ذلك، وكان ابن عمر يفعل ذلك. قيل إن إنكار الإمام أحمد لفعل ابن عمر، لفعل ابن عمر. ووجه النكارة أن ابن عمر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما وجه النكارة في ذلك؟ قيل إن وجه النكارة أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ذبح بالمصلى ليس لعامة الناس وإنما لأميرهم وللنبي عليه الصلاة والسلام حتى يقتدي به الناس، والذبح بالمصلى لو كان الناس يتقيدون به لاشتهر هذا الأمر، وإنما كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا إن الذبح بالمصلى ولو كان سنة لجميع المصلين لاستفاض وتواتر أن الناس يخرجون أضاحيهم إلى المصلى، يخرجون أضاحيهم إلى المصلى ويسوقونها كما يخرجون أنفسهم وكما يخرجون ذراريهم وكما يخرجون النساء من العواتق وذوات الخدور بما جاء واستفاضت به الأدلة. قالوا فذلك إنما هو للنبي عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله، وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله، ولهذا لم يخرج الإمام مالك رحمه الله فعل عبد الله بن عمر، لم يخرج الإمام مالك رحمه الله فعل عبد الله ابن عمر، وإنما ذكر في ذلك أنه مقيد بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويأخذ هذا الحكم من ولي الأمر بعده من الخلفاء، وذلك حتى يقتدي الناس بهم فلا يلهون عن أداء هذه، فلا يلهون عن أداء هذا الحكم، فلا يلهون عن أداء هذا الحكم. وهذا محتمل من جهة الإعلال، فنقول إن وجه الإعلال عند الإمام أحمد رحمه الله في إنكار لحديث عبد الله بن عمر هو في كلام من نقل ذلك، ولسببين: منها الإطلاق في أن الذبح يكون في المصلى، والذبح إذا أطلق يدخل في ذلك النحر أيضا، يدخل في ذلك النحر، وإذا ذكر النحر مع الذبح فإنه يدخل فيه، يدخل ينفرد النحر بمعنى والذبح بمعنى، وإذا ذكر النحر فيدخل فيه كذلك أيضا الذبح. وهذا غالب في الأحكام. ويحتمل أيضا أن من وجوه النكارة أن الإمام أحمد رحمه الله أنكره لفعل عبد الله بن عمر، وهذا محتمل. وظواهر النصوص أن النبي لم ينحر شيئا من الإبل ولا من البقر بالمصلى، وإنما كان ينحرها بالمنحر بالمدينة، ينحرها بالمنحر بالمدينة. أما بالنسبة للذبح فثابت أن النبي ذبح بالمصلى، وهذا الجمع بين هذه الأحاديث الواردة أو المتعارضة في الظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون تكلمنا على الأحاديث المتعلقة بأبواب العيدين، وما يتعلق أيضا بمواضع أداء العبادة. ثمة أشياء تتعلق بالأضاحي والهدي، لها بابها نتكلم عليها في أبواب الذبائح والأضاحي والصيد، لها باب نتكلم عليه في موضعه بإذن الله تعالى. ونشرع في هذا المجلس بالكلام على كتاب الجنائز وما في ذلك من أحكام. أول هذه الأحاديث حديث الجنائز، وحديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرؤوها، يعني ياسين على موتاكم، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند، وكذلك أخرجه أبو داود والدارمي وغيرهم من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معلول بعدة علل وهو خبر منكر. أول هذه العلل أن هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق الجهالة هذه من حديث أبي عثمان عن أبيه عن معقل ابن يسار، عن معقل ابن يسار جاء من طرق مطروحة جدا، ولكن نقول ما يدخل في دائرة الاعتبار عادة، ما يدخل في دائرة الاعتبار عادة. وتقدم الإشارة معنا أن الأحاديث إذا جاءت بإسناد ضعيف جدا لا يحفل به ولا يجعله العلماء في أبواب المتابعات والشواهد. وإذا قال العلماء إن هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق فلان فوجد من طريق شديدة الضعف وواهية، فإنه ليس لأحد أن يستدرك على من أعل الحديث بالتفرد من هذا الوجه. وقد نبه على هذا جماعة من العلماء، قد نبه على هذا جماعة من العلماء. هذا الحديث يرويه سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل بن يسار. جاء هذا أيضا من وجه آخر عند الإمام أحمد رحمه الله من حديث معتمر بن سليمان عن رجل عن أبيه عن أبي عثمان عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يرجع فيه إلى الجهالة، فإن هذا الحديث يتفرد به أبو عثمان عن أبيه عن معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث على ما تقدم يرويه التيمي واختلف عليه فيه، فرواه عبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان كلهم يرونه عن سليمان التيمي وجعلوه مرفوعا، ورواه يحيى بن سعيد القطان من وجه آخر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل بن يسار وجعله موقوفا عليه ولم يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اضطراب في الإسناد مع ضعفه ومع ورود الجهالة فيه، مع ضعفه ومع الجهالة فيه. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر، وعلله بالوقف والجهالة في إسناده في طبقتين في رواية أبي عثمان وكذلك أيضا عن أبيه، فهذه علل. كذلك أيضا النكارة المتنية في هذا، أن في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة ياسين على الموتى بقوله اقرأوها على موتاكم، هذا يلزم أن يثبت بإسناد قوي، وشبيه بما جاء بتلقين الميت لا إله إلا الله، فينبغي أن تثبت بهذا الإسناد، فهي لم تقارب هذا الإسناد فضلا أن توازيه، وهذا أيضا من وجوه النكارة. والأصل في قواعد العلل أن الحكمين إذا توازيا أو تساويا في الأمر والمنزلة وجب أن يتقاربا بالإسناد، وجب أن يتقاربا بالإسناد، وإن لم يتساويا أن يتقاربا بالإسناد. وربما لو لم يكن ثمة تلقين للميت أصلا، لم يكن ثمة تلقين للميت مثلا بلا إله إلا الله وغيرها، وجاء هذا الحديث ولو كان بإسناد فيه لين أو أمثل من هذا لاحتمل أن يقبل وأن لا يعل، ولكن لما وجد حديث لا إله إلا الله فإنه يعله، لا إله إلا الله فإنه يعله. وذلك لو كانت ياسين تقرأ على الميت لقرنت بلا إله إلا الله في حديث لا إله إلا الله، لقرنت بلا إله إلا الله في حديث لا إله إلا الله، فدل على نكارة هذا الحديث، هو حديث معقل ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الدارقطني رحمه الله هذا حديث ضعيف وليس في الباب شيء صحيح، يعني في تلقين الميت بياسين، ونظهر أنه لا يثبت في سورة ياسين فضل ولا حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فضل في لها عن غيرها من بقية السور، ولا حكم أيضا يتعلق بشيء من الأحكام من أمور تلقين الميت أو قراءتها مثلا عند النوم أو غير ذلك، وإنما الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة ولا تصلح للعمل فضلا عن الاحتجاج. ولهذا نقول لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تلقين الميت إلا لا إله إلا الله وأما بغير التلقين مما جاء من الاستغفار للميت بعد موته أو عند قبره والدعاء له فهذا أمر آخر وليس من أمور التلقين. وعلى هذا نعلم نكارة ما يروى في هذا من أمر الفاتحة، قراءة الفاتحة عند الميت أو بعد موته، فهذا لا أصل له أصلا، لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، الحديث الرابع في هذا المجلس هو حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فرجع، وكان ذلك في وجعه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، قال: ثم رجع وأنا وجعة فأكل وراسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنا وراسه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك؟ فقالت عائشة عليه رضوان الله تعالى: لو كان ذلك لرجعت إلى بيتي وعرست ببعض نسائك. فضحك وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. أصل القصة في الصحيح وفيه إشارة إلى شدة غيرة المرأة، النبي يشير لعائشة عليه رضوان الله تعالى إلى أنها لو ماتت قبله هل يوجد تغسيل وتكفين أعظم من يد النبي عليه الصلاة والسلام أو دعاء وصلاة؟ أليس كذلك؟ ولكنها فكرت بأمر آخر، ولهذا جاء في البخاري من حديث القاسم بن محمد عن عائشة قالت لما قال لها في هذه القصة: قالت: والله لا أظنك إلا تحب موتي، ولو رجعت إلى بيتي لعرست ببعض نسائك، مات النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ولم يطل بقاؤه. هذا الحديث فيه زيادة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك. في هذا الحديث الزيادة لفظ فغسلتك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في سننه، أخرجه الدارقطني وكذلك البيهقي والطبراني وغيرهم من حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. هذا الحديث تفرد بذكر الغسل هنا محمد بن إسحاق، والحديث محفوظ من غير ذكر الغسل، وإنما جاء في لفظنا التهيئة: هيأتك واستغفرت لك، كما جاء في رواية صالح بن كيسان ويأتي الكلام عليه، وجاء بالاستغفار قال: فاستغفرت لك، كما في حديث القاسم بن محمد عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. هذا الحديث وقع فيه اختلاف على محمد بن سلمة، رواه الإمام أحمد في المسند وكذلك عمر بن هشام الحراني وأحمد بن بكار، كلهم يروونه عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد السابق، وخالفهم بذلك محمد بن أحمد الصيدلاني فرواه عن محمد بن سلمة فذكر واسطة في ذلك بين عبيد الله وعائشة، قال: عن عروة عن عائشة. والأرجح في ذلك هي رواية الجماعة عن محمد بن سلمة. النكارة في هذا الحديث هي بذكر الغسل، قال: فغسلتك، فهو يتضمن مسألة من المسائل، وهي أن الزوجة إذا ماتت وزوجها حي هل تحرم عليه أم لا من جهة كشفها ومسها، فإنه لازم الاغتسال. هذه من مسائل الخلاف، وعليها استدل من استدل بإرادة هذا الحديث. جمهور العلماء يرون جواز غسل الزوج لزوجته بعد موته خلافا لأبي حنيفة وجماعة من الفقهاء من أهل الرأي من أهل الكوفة، الذين يقولون بأن المحرمية تنتهي لأنه لا يعلم تكون زوجته يوم القيامة في الجنة أو ليست بزوجته. لماذا؟ لأنه لا يعلم، لو كانت من الجنة لا يعلم ما يختم له هو، لا يعلم ما يختم له هو. ولهذا قالوا فربما كانت زوجة لغيري، قالوا فيحرم عليه حينئذ، فيحرم عليه حينئذ أن يغسله. نقول هذه الزيادة منكرة في هذا الحديث، والعلة في ذلك في ابن إسحاق، والعلة في ذلك ابن إسحاق. ابن إسحاق صدوق لكن له مفاريد في الأحكام، له مفاريد في الأحكام يتفرد بها، فما يتفرد به في الأحكام يرد، وما يوافق فيه الثقات ويجري على الأصول يقبل إذا صرح بالسماع، وهنا قد صرح بالسماع في هذه الرواية كما عند البيهقي في الشعب وعند أبي يعلى في كتابه المسند وغيره، فإنه قد صرح بسماعه من يعقوب بن عتبة ورواه بالوجهين، تارة يرويه عن يعقوب بن عتبة عن ابن شهاب الزهري، وتارة يقول حدثني ابن شهاب، فهو قد سمع من ابن شهاب، من ابن شهاب الزهري، وهو في ذاته صدوق. وأما في كلام الإمام مالك رحمه الله في قوله يكذب يعني محمد بن إسحاق، قال مالك رحمه الله في محمد بن إسحاق بأنه يكذب لقصة، وذلك أنه روى عن زوجة هشام بن عروة، يقول محمد بن إسحاق قد حدث عن زوجة هشام بن عروة، يقول أخبرتني زوجة هشام بن عروة، قال هشام بن عروة زوجتي لم يرها رجل فكيف يحدث عنها، فكيف يحدث عنها. قال الإمام مالك رحمه الله في محمد بن إسحاق يكذب، فنقل قوله يكذب على أجل هذه القصة. وانظروا التماس الإمام أحمد رحمه الله لمحمد بن إسحاق العذر في هذا، مع أن زوجها ينفي، يقول الإمام أحمد رحمه الله ولا يكذب، فربما كانت في طريق فسمعها تحدث، أو سمعها تحدث غيره من النساء أو نحو ذلك، وهذا فيه غاية في إحسان الظن، غاية في إحسان الظن، من ثبتت عدالته، من ثبتت عدالته، ربما كان في طريق وهي تحدث امرأة فعلم أن هذه زوجة فلان، أو قيل له أن هذه زوجة فلان وسأل عنها فقال سمعتها، أو كان في سوق، أو كان تتبضع وتشتري أو نحو ذلك، فسمع منها شيئا، فلم تكن مقصودة بالجلوس والتحديث للناس. ولهذا نقول هو في ذاته صدوق، وما يتفرد به فيما يخالف فيه الثقات يقال بأنه يرد، ومنه هذا، ومنه هذه الزيادة. ويعضد أن هذه الزيادة منكرة أنه، أو أن هذا الحديث روي من غير طريق محمد بن إسحاق من غير ذكر الغسل فيها، قد رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن من حديث صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهيأتك وصليت عليك، وهذا فهيأتك أمر عام قد يكون مباشرة بنفسه أو بغيره أو نحو ذلك. ويعبد هذا أيضا النكارة أن البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث من حديث القاسم بن محمد عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاستغفرت لك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاستغفرت لك، ولم يذكر الغسل فيه. وهذا دليل على أن البخاري رحمه الله يميل إلى إنكار، إلى إنكار ذكر الغسل في حديث عائشة عليها رضوان الله، وأن تفرد محمد بن إسحاق تفرده في ذلك هو سبب النكارة. وعادة في أهل السير أنهم يزيدون في تفاصيل المضمرات ومن ذلك أن أهل السير والتاريخ وأهل الحكايات يذكرون ما هي أشياء معلومة أو غالبة في الظن، كالذي مثلا يرتحل من الشام أو العراق إلى مكة، هو يمر بطرق غالبا، فقالوا سافر فلان من الشام أو من العراق إلى مكة، فيقولون وأتاه الخبر هكذا، ثم يزيد على هذا ويقول مر ببلدة كذا ومر ببلدة كذا. وابن إسحاق من أهل السير أليس كذلك؟ هو إمام في السير، فربما ذكر التفاصيل لأنه اعتاد في أبواب السير على ذكرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فهيأتك، فحمل التهيئة في ذلك على الغسل وكذلك أيضا التكفين والحمل وغير ذلك مما هو معتاد. أما التنصيص لأنه يبنى عليه حكم، فهذا يفتقر إلى ماذا؟ يفتقر إلى النص الذي يحتاج فيه إلى دليل حتى تحسم هذه المسألة. فنقول حينئذ إن ذكر الغسل هنا منكر، وعدم ذكره وإنكاره أيضا في هذا الحديث لا يعني عدم القول بهذه المسألة، أن نقول أن الزوج لا يغسل زوجته، فهذه مسألة أخرى. ويكفي فيها أن هذه المسألة لم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، مع ورودها في ذلك من جهة العمل، تموت النساء ولم يذكر في ذلك نهي أن الزوج لا يدنو منها، أن الزوج لا يدنو منها وهو أقرب الناس إليه، والرجل تموت زوجه ويحملها أو ربما يطببها عند احتضارها، ولم يثبت في ذلك نص أنه عند العلم بموتها ألا يمسها وعليه أن يحجبها ونحو ذلك. فهذا مثله لو ثبت لنقل واستفاض، بل إن عدم نقل ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كاف في بقاء المحرمية في ذلك. الحديث الخامس وهو في هذا الباب أيضا في حديث أسماء بنت عميس عليه رضوان الله تعالى، أنها قالت أوصت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب، قالت وأنا يعني أسماء، قالت فغسلناها. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهم من حديث عبد الله بن نافع عن محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه عن أسماء بنت عميس. وهذا الحديث منكر أيضا، أنكره الإمام أحمد رحمه الله، وسبب إنكاره أنه رواه عبد الله بن نافع عن موسى بن محمد، وعبد الله بن نافع ضعيف الحديث، ضعفه غير واحد من العلماء كابن معين والنسائي وغيره. وإخراج الدارقطني رحمه الله لهذا الحديث في سنن إعلال له أيضا. الحديث السادس وهو حديث أسماء أيضا لكن من وجه آخر، أن فاطمة عليه رضوان الله تعالى أوصت قالت أن أغسلها وزوجها علي عليه رضوان الله، قالت فماتت فغسلناها. أخرجه الشافعي في كتابه الأم من حديث إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي عن عمار عن أم محمد بنت محمد ابن جعفر ابن أبي طالب عن أسماء بنت عميس وهي جدتها، جدة محمد بنت محمد ابن جعفر بن أبي طالب أسماء بنت عميس، وهذا الحديث أيضا حديث منكر، وذلك لتفرد إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي به، وهو ضعيف الحديث، بل ضعيف الحديث جدا، وقد كذبه غير واحد من العلماء. كذلك أيضا في إسناده جهالة، في إسناده جهالة، فإنه ترويه أم محمد بنت محمد بن جعفر ابن أبي طالب عن جدتها أسماء. وهل يقال بأن هذا الحديث يصلح متابعا للحديث السابق، وذلك أنه تفرد به في الأول بوجهه السابق عبد الله بن نافع عن موسى بن محمد عن عون بن محمد عن أمه عن أسماء؟ نقول إن ضعف الحديثين شديد، إن ضعف الحديثين شديد، وذلك أن الأول معلول بعلل، منها عبد الله بن نافع الذي تفرد بهذا الحديث وهو أشد ضعفا، كذلك أيضا في إسناده جهالة. الثاني تفرد به إبراهيم وهو شديد الضعف وفي إسناده جهالة أيضا، وهاتان العلتان إذا اجتمعتا في حديث واحد شدد في عدم قبوله، شدد في عدم قبوله، فيقال حينئذ إن الواحد منهما لا يعترض بغيره، فضلا أن يقوم بنفسه، فضلا أن يقوم بنفسه. الحديث السابع وحديث كعب بن مالك عليه رضوان الله أن ثابت بن قيس توفيت أمه وكانت نصرانية، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبه أن يحضر جنازتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب راحلتك أو دابتك أمامها، فإنك إن كنت أمامها لم تكن معها. هذا الحديث رواه أبو معشر عن محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أن ثابت بن قيس وذكره. وهذا الحديث حديث منكر جدا، وذلك أنه تفرد به أبو معشر يرويه عن محمد بن كعب القرضي وهو واهي الحديث وضعيف الحديث جدا. ثم أيضا إن في المتن نكارة، إن في المتن نكارة، حضور الجنازة ولو كانت كافرة خاصة من وليها ممن يقوم عليها أدنى أحواله الجواز، أدنى أحواله الجواز، وذلك أن الميت إذا كان كافرا ثم أريد دفنه فمن يدفنه إلا من حضر جنازته، فهل يترك؟ واستئذانه بالحضور هو أن يأتي مع الجنازة حتى تدفن، وذلك وإن لم يكن في مقابر المسلمين فكان في مقابر غيرهم، فإن هذا من الأمور المستفيضة من جهة العمل، من الأمور المستفيضة من جهة العمل. وهل جاء في الشريعة تحريم زيارة قبر مشرك أو قبور المشركين أم لا؟ لم يثبت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن زيارة قبر مشرك، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. وكانت قبور المشركين ممن كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الفترة، ومن كان أيضا بعد ذلك، أين يدفنون؟ يدفنون في المدينة كل في بلده يدفنون في المدينة، وهي قبورهم معلومة، كذلك أيضا في قبور يهود، وكانت أيضا في المدينة، بغض النظر عن كون هل للقبر حرمة أو ليس له حرمة، فلكن نتكلم على مسألة الزيارة، زيارة تلك المقابر واتباع الجنازة، وذلك أن اتباع الجنائز له مقاصد، منها طلب الأجر في التشيع، وهذا يكون في المسلم لا في الكافر، يكون في المسلم لا في الكافر. فإذا تبع مسلم جنازة مشرك كيهودي أو نصراني أو وثني يرجو من ذلك الأجر، نقول هذا عمل باطل، هذا عمل باطل، فلا يرجى فيه، فلا يرجى في مثل هذا الأجر، ولكن في مسألة دفنه ذلك دفعا لأذاه يؤجر على نية دفع الأذى، على نية دفع الأذى، لا يؤجر على مسألة الاتباع، ولا يأخذ أيضا الحكم في ذلك في مسألة الغسل وكذلك أيضا التكفين وغير ذلك من الأحكام، فهي خاصة بالمسلمين. أما الأحكام الأخرى من التذكير بالآخرة وغير ذلك فلا حرج على المسلم أن يقف على جنازة ميت ولو كان مشرك ليعتبر، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مرت به جنازة مشرك فقام، فقيل له إنها جنازة مشرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت لفزع، إن للموت لفزع، وجاء في رواية عنه عليه الصلاة والسلام قال أليست نفسا، أليست نفسا، وفي هذا إشارة إلى أن ما يتعلق بشهود دفن مشرك في هذا لا تشيع الجنازة وإنما الاعتبار، كذلك أيضا مرور بقبر مشرك للاعتبار، هذا أيضا مما لا يقال بالنهي عنه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا، وهذا في جميع القبور، وهذا في جميع القبور، سواء كانت من قبور المسلمين أو كانت من قبور المشركين. فإذا جاء أحد مثلا ومر على مقبرة وقيل هذه مقبرة الجاهليين أو كانوا من المشركين أو نحو ذلك، فأراد أن يتعظ عند المرور عليها فيدخلها ويتعظ بها، ولكن لا يقول ما يتعلق بالمسلمين من الدعاء لهم أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، فهذه أحكام تتعلق بقبور المسلمين. ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر من جهة إسناده على ما تقدم بتفرد أبي معشر بروايته لهذا الحديث، وكذلك أيضا النكارة المتعلقة بإسناده المتعلقة بمتنه، وذلك أنه يخالف ما جرى عليه في الأصول، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، ومعلوم أن زيارة القبر الذي قد مات لم يكن في قصدك لذلك حاجة، وأنت أيضا تعلم أنه ميت، فدل على أن حضور جنازة المشرك أو عناية الابن بجنازة أبيه أو أمه المشركة لدفنها أن هذا من جهة الأصل من الأمور الجائزة، ولا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكن نقول الأحكام لا تتعلق بها، ومن ذلك بالمشي خلف الجنازة، وكذلك أيضا مسائل متعلقة بالحمل والأجر في ذلك والتكفين والأجر في ذلك والغسل والأجر في ذلك، وما يتعلق أيضا بالاحتياط في مسائل التوجيه إلى القبلة، وكذلك أيضا في اللحد والشق وأيهما أفضل، هذه كلها تتعلق بقبور المسلمين. أما بالنسبة لغيرهم فيقال حينئذ إن التكليف في ذلك هو بدفنهم باعتبار أن هذه سنة فطرية فطر الله عز وجل عليها الناس، وكذلك أيضا فيه دفع للأذى الذي ربما يكون من تلك الجنازة لو أبقيت على وجه الأرض. هذا والله أعلم، ونتوقف عند هذا الحد ونكمل في المجلس اللاحق بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.